إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي الرواية الأخرى لأتمم مكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى لإتمام الدين. والأخلاق في هذا الحديث المقصود بها دين الإسلام الذي هو أعظم الأديان، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد دينا سواه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر ربه تبارك وتعالى عنه أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، ومدحه الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان عليه الصلاة والسلام على دين قويم، وقد بيّنت ذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للذي سألها: أما تقرأ القرآن؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وهذا يعني أنه عليه الصلاة والسلام ممتثل أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمره به في القرآن، كما أنه مجتنب نهي الله سبحانه وتعالى الذي نهاه عنه في القرآن. هذا كان شأن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد دعا أمته أن يكونوا على الخلق الحسن والدين القويم. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو بذلك عندما يدخل صلاته، ويستفتحها عليه الصلاة والسلام، فكان من ضمن ما يدعو به في دعاء الاستفتاح: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. والحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة يستفتح الصلاة، وكان في ضمن دعائه في الاستفتاح أن يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. وعند النسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا في دعاء الاستفتاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بذلك: اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي كمله الله سبحانه وتعالى بأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك. وفي ذلك ضمنا أنه عليه الصلاة والسلام يعلم أمته أن يكونوا على الأخلاق الحسنة، وأن يكونوا على دين الإسلام القويم. وأول ما ينبغي على المسلم أن يكون عليه أن يحقق توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يجتنب الشرك بالله سبحانه وتعالى صغيره وكبيره، فإن هذا هو الأساس الذي يبني عليه المسلم دينه، ثم يأتي العمل. فمن ضمن ذلك أن يكون صادق الحديث لا يكذب، وأن يكون واصلا للأرحام لا يقطعها، وأن يكون محسنا للجوار لا يسيئه، وأن يكون بارا بوالديه لا يعقهما، وأن يكون على ما يحب أن يأتيه الناس، فيأتي الناس ما يحب أن يأتي الناس إليه، يصل الأرحام ويحسن الجوار ويصدق الحديث ويعطي المحروم. فإذا جاء سائل أعطاه، فإن لم يكن عنده دعا له وصبر عليه، لا يؤذيه بقول ولا فعل، إلى آخر ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأخلاق التي يجب أن يكون عليها المسلم. ومن ذلك أن يعطي المسلم لكل ذي حق حقه، فيعطي حق الله الذي من أجله خلقه، ويعطي حق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به الله سبحانه وتعالى من طاعته وعدم مخالفته ومعصيته. ثم تأتي الحقوق تباعا، حقوق الوالدين والأرحام والجوار، إلى آخر حقوق المسلم على المسلم. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو يذكر ما ينبغي عليه ما ينبغي أن يكون عليه المسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن أنظر معسرا يسر الله عليه، أو من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ينبغي على المسلمين أن يكونوا على الأخلاق الحسنة التي جاء بها هذا الدين القويم، وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام للمؤمنين. ينبغي على المسلم أن يكون حافظا للسانه، فلا يتكلم إلا بخير فيغنم، أو يسكت عن شر فيسلم. لا ينبغي على المسلم أن يكون سبابا، أو أن يكون شتاما، أو أن يكون طعانا أو لعانا، فإن هذا من الأخلاق السيئة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون إثمها على قدر من سببت ولعنت وطعنت. فليس من طعن آحاد الناس وسبه وشتمه كمن سب أباه وأمه، وليس من سب أباه وأمه كمن سب ولي أمره، فإن الإثم يكون على قدر المفسدة التي تكون من وراء سب من سببت والطعن في من طعنت واللعن لمن لعنت. فينبغي على المسلم ألا يأتي يوم القيامة وله خصماء يوقفونه ليأخذوا حقوقهم منه، ثم تراه مفلسا عياذا بالله. لا ينبغي للمسلم أن تكون مزرعته في الدنيا لغيره، يزرع في الدنيا، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتصدق ويقرأ القرآن ويعمل الصالحات، ثم تكون أعماله لغيره عندما يوقف، وله خصماء كثيرون يأخذون حقوقهم منه يوم القيامة، والمرء ليس معه درهم ولا دينار في ذلك اليوم ليفتدي به، وإنما هي الحسنات والسيئات. يؤخذ من حسنات الظالم لتذهب إلى المظلوم، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم لتوضع على الظالم، ثم يكون مآله ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من المآل إلى النار عياذا بالله. لا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، بل عليه أن يحفظ لسانه وأن يحفظ أركانه، يحفظ عينيه ويحفظ أذنيه ويحفظ يديه ورجليه ويحفظ ما بين فخذيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين فخذيه، يعني فرجه، أضمن له الجنة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. عباد الله، لا ينبغي أن نقف بالأخلاق عند أنفسنا، بل ينبغي أن تورث الأخلاق التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشباب، لأنهم مستقبل الأمة، عليهم المعول. لذلك ينبغي أن ينشأوا التنشئة الصالحة، وذلك واجب الأبوين وواجب المعلمين وواجب الداعين. يعلمون الناس جميعا ويخصون بتعليمهم الشباب، يعلمون الشباب الأخلاق الحسنة بالقول والفعل بالقدوة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال أسوتنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام. ولقد قص الله عز وجل علينا في القرآن ما كان من لقمان عليه السلام تجاه ولده، فإنه وصاه وصية عظيمة جليلة، ينبغي على كل أب أن يأخذ هذه الوصية وأن يورثها لأولاده، فإنها خير ميراث. فإن المال يذهب ولكن هذه الوصية تبقى، وصية لقمان لولده التي قصها علينا ربنا تبارك وتعالى في كتابه، حيث ابتدأ وصيته بالدعوة لولده بتوحيد الله عز وجل وعدم الشرك به سبحانه وتعالى. وصاه بوالديه، وصاه بالناس، يتواضع للناس، لا يتكبر على الناس، وصاه بألا يرفع صوته، بأن يكون صوته مرتفعا حتى يشبه صوت الحمير. تلك وصايا. وصاه أن يراقب الله سبحانه وتعالى في سره وعلانيته، فإن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. هذه الوصية العظيمة الجليلة ينبغي أن تكون نبراسا لكل أب وكل أم يعلمها أولاده وتعلمها أولادها، حتى تكون قد ربت وأدبت ووقت ووقى أيضا الوالد أولاده من النار. هو أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: علموهم وأدبوهم. فلا أعظم تعليما من أن يعلم الشباب توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يحذروا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الأعمال تباعا كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في هذه الوصية وغيرها، وكما ذكر لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى الكلمة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع امرأة تدعو ولدها فقالت له: تعال أعطك. فقال: ما تعطيه؟ قالت: أعطيه ثمرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. فتأمل هذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأمل حال كثير من المسلمين. كم من المرات في اليوم الواحد تدعو الأمة ولدها كذبا: تعال أعطيك، ولا تعطيه شيئا، فيتربى الولد على الكذب، لأن الذي علمه ذلك هو أمه أو أبوه. والواجب عليهما أن يعلماه الصدق كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين. اللهم أصلح لنا فساد قلوبنا.